الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المسد مكية، نزلت في شأن أبي لهب لعنه الله، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أذاه وأدماه واحتقره وازدراه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، فبدل أن يقوم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم آذاه بالقول والفعل، وكان يسمى بعبد العزة وشهر بأبي لهب لجمال وجهه وبهائه، وكان قد تزوج بعض بنيه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقوهن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وناداهم حيث صعد على الصفا، جعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي رواية: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي قراءة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي هلكت ولحقها الخسارة. وفي قراءة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، أي تحقق لها هذا الهلاك في الدنيا والآخرة. ما أغنى عنه ماله، ما دفع عنه ماله شيئا مما يلحقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وما كسب من الجاه ونحوه أو من التجارة، كلها لم تغني عنه شيئا. فإذا كان الإنسان على غير الإسلام ولم ينتبع بشيء من عمله، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ليست بجاه ولا بمال، إلا إذا كان الجاه والمال في طاعة الله عز وجل مع التوحيد. سيصلى نارا ذات لهب، وهذا يوم القيامة وفي القبر حيث يشمله هذا الحكم. سيصلى نارا أي تحيط به ذات لهب يخرج منها اللهب، وقد تقدم شيء من أوصاف النار في كثير من السور، صلى الله السلام والعافية. وسبحان الله، كأن الله جزاه بوصفه الذي في الدنيا لما كان وجهه وضيئا وسمي بأبي لهب لجمال وجهه، وأبى أن يستخدم هذا الجمال في طاعة الله عز وجل، عذبه الله بنار تلهب. وامرأته وهي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان حمالة الحطب، قيل بأنها كانت تحمل الحطب فتضعه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عذابها في النار أنها تحمل الحطب وتوقد به على أبي لهب، فكلهم يعذب في النار، أسأل الله السلامة، في جيدها أي في عنقها قلادة من نار قيل طولها 70 ذراعا، والله أعلم، حبل معروف من مسد من ليف، وهو محروق، فتعذب بهذا الحبل وتعذب بالنار. واحتج العلماء بهذه السورة على جواز جرح أهل البدع والريب، واحتجوا بها على أن النسب لا يفيد صاحبه شيئا إن لم يكن موحدا مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، ويقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، وقد مات أبو لهب على الكفر، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر الناس بهذه الصورة ثم كان مآل أبي لهب إلى ما فيها، والله المستعان. سورة الإخلاص مكية، وهي الصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقد شرعت قراءتها في ركعتي الطواف وسنة الفجر وفي الوتر، وجاء حديث أنها تقرأ في سنة المغرب وفيه كلام، وهي صفة الرحمن كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وذكر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم الله، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وسورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد مع سورة الإخلاص التي هي قل يا أيها الكافرون دلتا على الإخلاص في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات. وهذه الصورة مع قصر مبناها إلا أنها عظيمة المعنى. قل لهم يا محمد قل هو الله أحد، الله عز وجل الأحد بمعنى واحد، لكن اسم الأحد فيه إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل، ويتضمن هذا الاسم وصفه تعالى بالأحدية التي تدل على تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، ويلزم من ذلك إفراد الله تعالى بالعبادة. وأما اسم الفرد فلم يثبت لله عز وجل. وأسماء الله عز وجل كلها أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهو الله الأحد الواحد سبحانه وتعالى، الله الصمد، كرر لفظ الجلالة لزيادة التعريف به، الله الأحد هو الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل الذي كمل في سودده، وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل هذه المعاني ثابتة لله عز وجل، فهو الغني الحميد. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فشأن الله عز وجل على الكمال عبده العابدون أو كفر به العالمون، والله المستعان. لم يلد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يولد لكمال غناه. فالإنسان لما كان مخلوقا له أب ويحتاج إلى ابن ليرثه، ويكون الشأن أنه يبحث عن ذلك، بينما الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فكان شأنه لم يلد ولم يولد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. قال ابن عباس الصمد السيد الذي قد كمل في سودده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه وتعالى هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء. وقد ادعى لله عز وجل الولد النصارى واليهود وكذلك المشركون، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله، فكلهم اتفقوا على نسبة الولد لله عز وجل، وهذا من أسوأ ما يكون من السب، نسأل الله السلام والعافية. سب الله بهذه المسبة وتنقصوه بهذه النقيصة. وقد بيّن الله في مواطن كثيرة ما اتخذ من صاحبة ولا ولدا، حتى الجن نزه الله عز وجل بذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الصاحب والولد تدل على النقص، يريد الزوجة الناقص الذي لم يكمل إلا بها، الذي يحتاج إلى خدمتها، الذي يحتاج إلى أن يعتنى به، يريد الولد الناقص الذي يضعف بعد أن يكبر والذي يموت بعد أن يوجد. أما الله عز وجل وله المثل الأعلى، فهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له ولا شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه صورة عظيمة وصف الله عز وجل بها نفسه المقدسة على أحسن ما يكون من الوصف، وتجردت في وصف الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جمعت بين الإثبات والنفي، جمعت بين التنزيه والإثبات، بخلاف مذاهب أهل البدع التي حوت السم الزعاف في هذا، إما ممثلة وإما معطلة وإما مفوضة، بينما مذهب أهل السنة على الإثبات والتنزيه على الوجه الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفلق قيل مكية، والذي يظهر أنها مدنية، وكذلك سورة الناس كلاهما قيل فيها مكية، والذي يظهر أنهما مدنيتان لأن الله عز وجل أنزلهما رقية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة هود وسورة يوسف، فقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله منهما الحديث. في رواية لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلهما، والله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، فينبغي للمسلم أن يعوذ نفسه ومن إليه بهاتين الصورتين العظيمتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، فعل ذلك 3 مرات. حديث أخرجه البخاري. قل لهم يا محمد، أو قل في دعائك وتوسلك واستعاذتك، أعوذ، العوذ يكون من المرهوب، كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. برب الفلق، صاحب الفلق، سواء فالق الحب والنوى أو فالق الإصباح، فهو الذي يفلق سبحانه وتعالى الليل النهار من الليل، وهو الذي يفلق الحب ويخرج منه الزرع الذي يأتي بأنواع الثمار، والله المستعان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي جميع الشرور، شر النفس والشيطان والجار والابن والزوجة والثعابين والحيات والشياطين. فهذا إجمال عظيم في هذا الدعاء، يستعيذ المسلم من جميع الشرور والآثام، وقد يكون الشر في نفس الإنسان، تستعيذ من شر نفسك ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، وقيل القمر، والصحيح أنه الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين نظر إلى القمر: يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب، لأن القمر في الليل، إذا وقب إذا حصل وحل، لأن الليل تنتشر فيه كثير من الهوام والبلاء، ونسأل الله العافية. ومن شر النفاثات في العقد، يستعيذ من شر السواحر، وسمين بالنفاثات لأنهن يعقدن خيوطا، إما شعرا وإما خيطا وإما أوتارا، ثم تنفث فيه مع قراءة بعض الرقى والتمائم، وهذا من أشد أنواع السحر، فقد يقوم الساحر مثل هذه العقد وهذا النفث، ثم يدفن هذا السحر إما في البحر وإما في مقبرة وغير ذلك. ومن شر حاسد، ويستعاذ من شر حاسد إذا حسد، لأن الحاسد يؤذي وربما أصاب بالعين إلى غير ذلك، فاستعذ بالله من شر كل حاسد إذا حسدك وتمنى زوال النعمة عنك. فتدرجت هذه الصورة في بيان ما يستعاذ منه: أولا الاستعاذة من جميع الشرور، ثانيا من الليل وما فيه من الهوام والشرور، ثالثا الاستعاذة من السحر من السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، رابعا الاستعاذة من شر الحسد. وقوله إذا حسد، لأن أغلب الناس في قلوبهم حسد، حتى قال شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فالإنسان إذا شعر أنه يحسد أخاه على ما أتاه الله ينبغي أن يستغفر وأن يدعو لأخيه بالخير. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وكما قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وأسوأ الحسد الحسد في العلم أو العبادة، فتحب أنه يصرف عن هذا، وهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة المراقبة وقلة الإحسان. بل تفرح إذا رأيت أخاك مقبلا على العلم والعمل قريبا من الله بعيدا عن الشرور والآثام. وأما الصورة الأخرى، صورة الناس، وهي آخر صور القرآن، فهي مدنية على الصحيح من أقوال أهل العلم. فصورة الفلق استعاذ فيها من الأدواء الخارجية، وصورة الناس استعاذ فيها من الوساوس الداخلية. فالإنسان شره من أمرين: إما أن يكون من خارج، وإما أن يكون من داخل. فتضمنت صورة الفلق الاستعادة من الشرور الخارجية التي تأتي من الجن، من الشياطين، من الدواب، من السحرة، من المشعوذين، من الناس، من البشر، من الجميع. وتضمنت صورة الناس الاستعادة من الشرور الداخلية، من الوسواس الخناس، سواء وسوسة النفس أو وسوسة الشيطان. قل يا محمد: أعوذ برب الناس، قل في دعائك واستعاذتك ولوذتك: أعوذ برب الناس، أي ألجأ في دفع المضار وجلب المنافع إلى رب الناس. والناس قيل هم البشر، وقيل الجن والإنس، وسموا ناس من الحركة، فالنوس هو الحركة. ملك الناس، أي وأستعيذ بملك الناس المالك لهم والمتصرف فيهم خلقا وإيجادا ومنعا ودفعا ورفعا ووضعا، فهو الملك حقا. وإن وجد ملك من الناس فهو ملك قاصر، لا يستطيع أن يتصرف إلا بما قد قدره الله كونا، لأن الله عز وجل له الملك المطلق. إله الناس، أي معبود الناس الذي ينبغي أن لا يتخذ غيره إلها، وإن اتخذ غيره إلها فهو كفر وشرك، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من شر الوسواس الخناس في سورة الفلق استعاذ من الشرور الخارجية الواقع على الإنسان، وفي هذه السورة استعاذ من الشرور الداخلية، من شر الوسواس، وهو ما يقع في قلب الإنسان وعقله. وكم من إنسان إذا دخل فيه الوسواس أفسده وأدى به إلى الجنون، لا سيما ما يسمى في الطب بالوسواس القهري، والناس يتفاوتون فيه. إذ أن الوسواس القهري يأتي كل إنسان على ما هو فيه، إن كان من أهل الصلاة يا أهل الوسواس في الصلاة، وإن لم يأتي كل نعم، وإن لم يحسن وأنه لم يحسن وأنه لم يقرأ وأنها لن تقبل وأنها لن ترفع، فيبقى حائرا شاكا موسوسا تتلاعب به الشياطين. وإذا كان من أهل الرئاسة ونحوها جاءه الوسواس في ذلك الأمر، لماذا فلان ما يقوم، لماذا فلان لا يفعل، إذا لا بد أن أفعل، وربما يصل به الحال إلى القتل. وذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله قصة، كان رجل يصلي وآخر خلفه، فبينما هو على ذلك الحال اترك الصلاة وقتل صاحبه، فقيل له لماذا فعلت هذا؟ قال كنت أصلي فشعرت أنه يريد أن يقتلني. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول احذر من رجلين، من الموسوس والجاسوس، لأن هؤلاء لا يؤمنون أصلا. فلا أحسن للوسواس من العلاج الإلهي، وهو اللجوء إلى الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الخناس سمي الخناس لأنه يأتي بشدة، ثم إذا ذكر الله عز وجل خنس، فإذا غفل الإنسان عاد إليه بشدة. وأحسن علاج للوسواس ترك الوسواس وترك الوحدة والتمادي في الوسوسة، بل قطع الوسواس بالصلاة ونحو ذلك، وعدم المبالاة بها كما قال بعضهم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الذي يوسوس في صدور الناس أن يستعيذ بالله من شر الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس ويلعب بهم، حتى أنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. من الجنة، من الجن والشياطين ومن في بابهم، والناس أي البشر، فمنهم موسوسون يجلس معك ويأتيك بالكلام الذي يؤدي بك إلى هذا المرض. فاستعذ بالله من شرورهم جميعا، فإن الله عز وجل إذا أعاذك فأنت محفوظ ومحاط ومنصور بإذن الله عز وجل، والله أعلم. هذه تعليقة مختصرة على هذه الصور، وإلا فقد توسع أهل التفسير فيما يتعلق بها، ونحن إنما أردنا أن نقرب الأمر إلى أنفسنا ثم إلى غيرنا، لأنها صور تتكرر قراءتها في كل صباح ومساء، وربما في أغلب الصلوات. فينبغي للإنسان أن يكون عالما بما يقرأ، عارفا لما يتلو، فإن ذلك أدعى لاستفادته وأدعى لقربه من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي للمسلم أن يتعلم مثل تفسير جزء عام وما في بابهم تفسير الفاتحة، وكذلك تفسير الآيات التي تكثر قراءتها. أما من استطاع أن يكون عالما بتفسير القرآن أجمع فهذا خير عظيم، يوفق الله عز وجل له من أراد من عباده. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص القول والعمل، وأن نكون قد استفدنا وأفدنا في هذا العام، عام 45 و400 ألف، في رمضان، حيث أخذنا تفسير جزء عام كاملا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. مسجد الصحابة 30 من رمضان لعام 45 و400 ألف. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.